بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 50 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم الله عز وجل الخالق الخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع اسمي الله عز وجل الخالق الخلاق. ونبدأ بالتعرف على المعنى اللغوي للإسمين. الخلق في كلام العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، يبقى ده خلق، إنشاء على غير مثال سابق، الخالق أبدعه واخترعه وأنشأه جل جلاله. المعنى الآخر التقدير، وخلق الأديم يخلقه خلقا، قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفة. الأديم يعني الجلد، الأديم يعني الجلد. فلما نقول خلق الأديم يعني بدأ يقطعه عشان يصنع منه إيه؟ إما قربة ماء، وإما خف، وإما مزادة، دي برضو نوع من أنواع الأسقية يسقى فيها الماء. إذن يأتي بمعنى الإنشاء على غير مثال، ويأتي بمعنى الصناعة نفسها بقى، إنك تقطع الشيء وتصنع منه إلى آخر، اللي هو التقدير، يعني تقدر الشيء بتقدير معين. فمن المعنى الأول ومعنى الإنشاء على غير مثال سابق، قال الله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. أي يخلقكم نطفة ثم علقة ثم مضغة. فده معنى الخلق على غير مثال سابق، بس الخالق هو الله، من قطرة ماء مهين خلق إنسانا حيا يتكلم ويبصر ويسمع ويكتسب ويبطش ويتحرك ويسكن ويشعر، من قطرة ماء سبحانه جل جلاله. قطرة ماء، هذه القطرة لو سألت نفسك أين كان جهاز السمع في هذه القطرة قبل أن تخلق؟ أين كان جهاز الإبصار؟ يا شوف جهاز الإبصار ده يا إخوة عالم، عالم آخر، كون كامل هنا في البصر ده. في كتاب طيب اسمه عبودية الكائنات، عبودية الكائنات، ضرورة تقرأوه، تكلم عن آيات الله في الكون، وشوف شوف الإحكام في الخلق، فشوف نعمة البصر دي، عالم لوحده، شبكية وقرنية وشغل عالي. هذا صنع الله فأروني ماذا صنع الذين من دون. ومن المعنى الثاني قوله تعالى وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه وهو كذب، كقوله تعالى إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، تقدرون الكذب. ما هو الإفك معناه إيه؟ الإفك معنى من معاني الغيبة، لأن معاني الغيبة ثلاث: الغيبة والإفك والبهتان. دي معاني الغيبة، لكل لفظة معنى. الغيبة ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يسوءه وهو فيه، وهو فيه، أنت ما كذبت، أنت قلت صفة فيه، فدي غيبة لأنك ذكرتها في غيبته وهو يكره ذلك. إن البعض يتهاون في هذا الباب، ما فكر العملية سهلة، لا لا، أنت لو وقفت وقف التدبر مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمنا عائشة رضي الله عنها عندما جلست تصف أمنا صفية للنبي في باب الغيرة منها، لأنها كانت جميلة صفية، وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها في حب النبي، وكذلك زينب رضي، بس زينب كان في بينها وبين عائشة علاقة عجيبة من التوقير، خلاص. فصفية كانت جميلة جدا رضي الله عنها، أم المؤمنين، فعائشة كانت تغار منها، فأرادت أن تزهد النبي فيها، قالت كلمة، قالت حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة، تعني إيه؟ أسمع، قالت قصيرة بس كلمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، أو كما قال النبي، أي هذه الكلمة لو وضعت في بحار الدنيا بأسرها تعكرها وتمررها وتفسدها منة ريحها. كلمة إيه؟ قصيرة. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، كان السبب في تعليمنا خطورة الغيبة بهذه الكلمة. إما بالك بقى اللي بيطعن ويسب ويلعن، ها؟ دي كلمة قصيرة. شفت خطورة الغيبة؟ أنا بسمي الغيبة آكلة الحسنات ومهلقة أهل العبادات. أو الله، تهلك العبادات وتأكل الحسنات. شوف حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة لعبادته وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. هلكهم بإيه؟ بالمعاملات مش بالعبادات. كان عندهم عبادات لكن ضيعتها الكلمات والمعاملات، نسأل الله السلام. فلازم الإنسان يكون حريص على اللسان، اضبط اللسان. يبقى دي الغيبة، أن تذكر صفة قبيحة في أخيك في غيبته وهو يكره ذلك، فهذه كبيرة من الكبائر. في عندنا بقى الإفك. الإفك أن تقول ما سمعت، أن تقول ما سمعت. يعني يجي لك واحد يدي لك خبر، أنت لم تتثبت من الخبر ولم تتبين، بتروح نقله، تروح إيه؟ نقله. هو ده الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك ها عصبة منكم. طيب، تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة، وبعض المسلمين وقع في هذا الدب ونقل الخبر، وقع في الإفك، لأن الإفك بمعنى الكذب، بمعنى الكذب، أن تنقل خبرا دون تثبت، وقعت في الإفك ولا عذر لك. لماذا لم تتثبت؟ ولماذا تنقل في الأصل؟ لماذا تنقل؟ إنها الشهوة المهلكة، آفة مدمرة. فده الإفك. إيه البهتان بقى؟ أن تذكر أخاك في غيبته بما ليس فيه، تكذب عليه يعني، كذب، تجيب صفات قبيحة من عندك أنت هي مش موجودة فيه أصلا، فده اسمه البهتان. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إياكم الغيبة، قال وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته يعني جبت صفة ليست فيه وكذبت عليه، فده البهتان. يبقى الغيبة ذكر صفة في أخيك تعيبه وهي موجودة فيه لكن ذكرتها في غيبته، كان الواجب أن تنصح له وتذكرها أمامه وبينك وبينه نصيحة. طيب إذا ذكرت ما ليس فيه يبقى بهتان، إن نقلت خبرا قيل عنه ولم تتثبت منه يبقى إفك. يبقى إيه؟ إفك. والإفك نوع اختلاق، نوع إيه؟ لأنك نقلت خبرا كاذبا لم تتثبت منه فاختلقت، اختلقت. وذلك قال وتخلقون إفكا. تخلقون، أيوة خلقت الإفك، يعني إيه؟ هيأته وقدرته. وذلك قال في آية أخرى سورة صاد إن هذا إلا اختلاق، الأكاذيب بتاعتهم دي كلها مختلقة ليست صحيحة. طيب تعالوا نشوف ورود هذا الاسم في القرآن الكريم. ورد اسمه الخالق في 11 موضعا في القرآن، منها قوله تعالى في سورة الحشر 24 هو الله الخالق البارئ المصور، في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين، في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون، أي كثرة الماء المنية، ما تمنون المني، مني الرجل، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، اسم الخالق. والآيات مستفيدة في هذا البيت. وجاء الاسم بصيغة المبالغة مرتين في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم، خلاق لأن الخلق مستمر دائم لا ينتهي، زي ما يقول الرزاق لأن الرزق إيه؟ مستمر ودائم لا ينتهي، وهكذا. وقوله سبحانه في سورة ياسين 81 بلى وهو الخلاق العليم. إيه معنى الاسم في حق الله تبارك وتعالى؟ قال المصنف الخلق كما بينا يراد به الإيجاد والإبداع طارة والتقدير طارة أخرى. فمن الآيات التي تدل على المعنى الأول قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو كان الخلق هنا عبارة عن التقدير لصار معنى الآية إنا كل شيء قدرناه بقدر، فيكون تكريرا بلا فائدة، فالخلق هنا ليس معنى التقدير وإلا يكون متكرر، لا ده بمعنى الإيجاد. وكذا قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فلو كان الخلق عبارة عن التقدير لصار معنى الآية وقدر كل شيء فقدره تقديرا. ذلك أقول لك لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن إلا إن كان صاحب لسان عربي، إلا إن كان على علم بلغة العرب عشان يعرف الكلمة مناطها معناها في هذا السياق ماذا تعني، في هذا السياق ماذا تعني، عشان يفهم القرآن الكريم. وكذا قوله تعالى وخلق كل شيء كما ذكرت فقدره وتقدير. كذا في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فلا يليق بلفظ الخلق هنا إلا الإيجاد. وقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سورة لقمان 11، مثلها أيضا في المعنى بل قد جاءت بعض الآيات ذكر فيها الخلق مقرونا باليد، كقول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اقترن الخلق بإيه؟ باليد، دول بصفة اليد. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيرها: قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يقول: أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي؟ يقول الخلق يدي، يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه جل جلاله، فنثبت لله الصفة، ولكن الكيف لا يعلمه إلا الله. اوعى تشبه الخالق بالمخلوق، لأن الخالق يكون عن ذاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبيد قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان. يبقى هنا عدد المخلوقات التي خلقها الله بيده، وهي على الترتيب: العرش، عدن أي جنة عدن. في الحديث إن الله تعالى خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها، ثم قال يا جبريل اذهب ماذا أعددت لعباد الصالحين، فذهب جبريل إلى جنة عدن فنطقت بأمر الله وقالت قد أفلح المؤمنون الآية. فعدن خلقها الله بيده، معنى كلمة عدن أي الخلد، أي جنة الخلد، جنة الخلد. وعدن طبعا لو أنت مش من أهل اللغة كانت تقول لك عدن دي مدينة في اليمن، اللي جابها هنا ها؟ زي صاحبنا اللي كان بيقرأ بتصحيف ما عندوش علم، ودي دائما يقرأ في الكتب ولا يجلس أهل العلم. ففي الحديث وصل النبي إلى عنزة، خلاص العنزة في لغة العرب اللي هي الحربة، عارف الحربة بتاعت القتال، يكون عبارة عن عود من الحطب وفي رأسه كده سن للقتال. فالنبي كان في سفر فنكتت الحربة واتخذها سطر عشان يصلي إليه، سطر عشان محدش يمر بين إيديه. فصاحبنا كان من قبيلة اسمها إيه؟ عنزة. فده يقول عنزة العنزة، قال سبحان الله اتخذ النبي قبيلتنا قبلة في صلاته. أو واحد يبقى عدني ويروح قارئ الحديث ده، عدن الله أكبر الله أكبر، مدينة عدن؟ لا يا عم الشيخ، عدن هي جنة الخلد الله يبارك لك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم الذي كتبت به مقادير الأشياء وآدم عليه السلام، ثم قال لكل شيء كن فكان. كن فكان. والأثر هذا إسناده صحيح. وقال في تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا بقى عشان ما يجيش عندك شبهة، الله هناك خالقون غير الله؟ نقول لك لا، افهم بقى، احنا قلنا الخلق لمعنى ايه؟ الاول ايجاد من عدم، والثاني تقدير، والتقدير ايه؟ من شيء مخلوق، زي الصانع اللي بيصنع ده، خلاص بيجيب حته طينه يعمل لك منها فخاره، صح؟ ما يسمى خالقا من حيث اللغه، مش ابتكر؟ كانت طينه هي، صح؟ قدرها وهيئها وظبطها ولونها، عامل لك فازه للبلومه حط فيها الورد، صح؟ اسمها بلومه، بلومه جيسن، جيسن ها، ويسقيها ميه ايه ايش كان دي بلومه جيسن، انا ممكن اسقي الورد. طيب نعلمكم الماني كمان. فيعمل لك فازة، شكلها جميل بعد ما كان الطين تراب، فده يسمى خلق في اللغة، لكن مش خلق إيجاد ولا إنشاء، ده اسمه خلق تقدير وتصنيع، يعني بيصنع. فهمت حاجة؟ زي ما قلت لك أهو في اللغة العرب، خلق القديم يعني إيه؟ قطعه. التوب ده يسمى صاحبه خالقا، ده جاب قماش كان في الأصل شوية خيوط مش عارف إيه، وكان قطن في البداية واتزرع، وبعد كده طلع خيوط راح المصنع اتسبغ بقى قماش، راح هو بإيديه بدأ يشكله ويقص ويعمل القص ده خلق تقديره، يقدر الكم طوله قد إيه، وذلك يقول لك لازم يقيس صح، يجيب لك المزورة كده ويقيس لك الاكتاف والوسط والبطن ومش عارف إيه وإيديك والطول والعرض عشان تطلع مظبوطة، ما هو يسمى خلق. لكن هل خلق من عدم؟ لا، خلق من مادة مخلوقة. من خلقها؟ من أنشأ وخلق، الواحد. يبقى فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا في معنى الإيه؟ مش الإيجاد والإنشاء، لا، هنا في معنى التقدير، في معنى إيه؟ فيسمى مثلا اللي يعمل دمية يسمى خالقا، خلاص؟ وهكذا. يبقى نفرق بين ده وبين ده. فالعلماء يقولوا لنا كده، حتى ما تيجي الشبهة يقول لك إيه؟ ما قال برضو أحسن الرازقين، الله في رزق غير الله؟ لا، فقالوا في حاجة اسمها الحقيقة والمجاز، في خلق حقيقي وفي خلق مجازي. الخلق الحقيقي أي إنشاء من عدم، زي أنا وإنت أنشأنا من تراب، يعني من عدم، زي الجنين داخل الرحم أنشأ من قطرة مية صح؟ وهكذا، ده اسمه الخلق حقيقة، لا يكون إلا لمن؟ لله. في بقى الخلق المجازي والرزق المجازي اللي هو التقدير والتهيئة من مادة مخلوقة، زي صاحب العمل يسمى مجازا رازق، ليه؟ ربنا جعله سببا للرزق، تيجي تشتغل أخر شهر يديك الراتب صح؟ أهو يسمى رازق. فتبرر أحسن الخالقين، هنا أحسن الرازقين في آية تانية، يعني في ناس ربنا جعلهم أسبابا للرزق، لكن حقيقة الرزق من عند من؟ لكن ربنا جعل له أسبابا في الدنيا. وهكذا، يبقى أنت لما تفهم اللغة وتشوف الكلمة ومعانيها في لغة العرب تقدر تميز في باب الاعتقاد كمان، عشان لما تسمع الآيات دي تبقى أنت عندك فهم للعقيدة الصحيحة. وقال في تفسير قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين بقول مجاهد ابن جبر رحمه الله في قوله، وهو قوله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، يعني حتى في قضية التقدير مهما قدروا لا يمكن أن يصل لتقدير المالك جل جلاله. ماشي ماشي يا جلول. ثم قال لأن العرب تسمي كل صانع خالقا، العرب كده كل صانع اسمه إيه؟ خالقا، لغة. وقال الخطابي الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق، قال سبحانه هل من خالق غير الله، أهي مع أنه هو القائل فتبارك الله أحسن الخالقين صح؟ يبقى لازم تفهم بقى، يبقى الآية دي هل من خالق غير الله معناها الخلق وخلق الإيجاد، ما فيش غيره المالك جل جلاله، إنما النوع الثاني من الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين، نعم على التقدير وليس على الإنشاء من غير مثال. قال سبحانه هل من خالق غير الله، فأما في نعوت الآدميين فمعنى الخلق بمعنى التقدير، كقوله عز وجل أني على لسان عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق لكم من إيه؟ أهو الطين، أهو أجيب التراب مع المية وأعمل عصفورة كده مثلا وأنفخ فيها بأمر الله فالطير بقى الطائرة، إيه معجزة وآية صح؟ ما ده خلق، ده اسمه ايه؟ لكن خلق من مادة خلقها من؟ الله، خلاص؟ ومن أجرى فيها الروح الله، وهكذا. شنو أنت بتقرأ الآيات تزال عنك الشبهات لما تفهم المعنى. وقال الزجاج: فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها ومتممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الحليمي: قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ ومعناه الذي صنف المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر والحيوان والمواد. ولا شك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق، إذ كان الخلق هيئة الإبداع، فلا يغني أحدهم عن الآخر. وقال الخلاق: ومعناه الخالق خلقا بعد خلق. طبعا من آمن باسم الله الخلاق أثمر فيه عبودية له وخشية منه وتعظيما له، فاستقام قولا واعتقادا وعملا. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.